هنا غالب ابن عبد الرحمن أبو زوجة العامري قائد الجيوش، خاف أنه العامري أيضا يعزله هو ولا يعود أمام أحد، وبدأت الوساوس تتحرك في قلب غالب. ففي عام 371 هجرية، نفس العام الذي فتح فيه المنصور سمورة، دعا غالب صهره العامري إلى قلعة أنتيسة التي فيها جيوش غالب، هو قائد جيش الشمال، فدعاه إلى وليمة هناك حتى يتفقد الثغور أيضا. وفعلا أثناء تجولهم في الحصن وعلى أعلى الحصن، فوجئ المنصور بهجوم جنود غالب عليه، فبدأ يقاتلهم فأصيب في يده، ثم إنه قفز من القلعة إلى خارجها، كاد يقتل. ما توقع هذا أن يفعله به عمه صهره أبو زوجته، يفعل به هذا عملية اغتيال. فقفز من الحصن وسقط خارج الحصن خارج القلعة، فكسرت رجله، ويقدر الله أن يجد حصان مربوط، يقفز على الحصان وينطلق نحو مدينة سالم، فجمع أنصاره هناك وخرج، وإذ بغالب قد جاء إليه بمن معه من الجيش، والتقى الآن جيشان للمسلمين، كلا الرجلين عضو في مجلس قيادة الحكم، مجلس الوصاية على هشام. فالآن الصراع بين الرجلين، وغالب أبو زوجة العامري، صراع بين صهرين. انظروا كيف وصلت الأمور. بطمع غالب وخدعته ومحاولة الاغتيال العامري، فيقدر الله سبحانه وتعالى أن يهزم غالب في هذه المعركة ويقتل ويقال أسر، وعاد المنصور إلى قرطبة ليس له منافس، والمتفرد بقيادة وحكم الدولة، وأخذ الناس يرددون اسمه على المنابر مع اسم الخليفة. ثم نظر بعد هذه الخيانة كيف أقرب الناس إليه يخونه، ما عاد يثق في أحد، فبدأ ينظر من ممكن يخونه أيضا ويكون له منه خطر، فوجد رجلين. الأول محمد المصحفي الوزير المعزول الذي هو في السجن، فخاف أنه هذا يفلت ولا يهرب من السجن ويثير عليه الأمور، فأمر بقتله. ثم وجد قائد الجيش اللي هو عينه الأندلسي، أمر بدأ يزداد، فأمر بعزله وتخلص منه، ما عاد يثق في أحد بعد أن جرت عليه محاولة اغتيال من أقرب الناس إليه من أبي زوجته. فعندها استقرت الأمور للحاجب المنصور، وصار هو الحاكم المطلق في الأندلس بلا منافس، وصار الحاجب المنصور أميرا حقيقيا وفعليا، وإن كان الناس ينادون على المنابر باسم الخليفة هشام المؤيد بالله. في عام 373 هجرية جاء جماعة من البربر، من أخوة بلكين بن زيري الذين ثاروا على الأمويين وطردوا الأمويين من المغرب، وطلبوا مقابلة المنصور. ثلاثة من قواد البربر هم زاوي وجلالة وماكش، طلبوا مقابلة المنصور ومعهم عدد كبير من البربر، فأذن لهم واستقبلهم وقال ما تريدون؟ قالوا تعبنا من الثورات ومن الصراع بين المسلمين، ونريد أن نختم حياتنا بالجهاد في سبيل الله، فأذن لنا أن نقاتل القوط في الشمال. ففرح بهم وزودهم بالسلاح والرجال، ووجههم نحو جليقية اللي فيها ليون الخطر الأكبر عليه. وفعلا ذهب هؤلاء ومن معهم ومن زودهم به من الرجال، وتوجهوا نحو جليقية. جليقية أقصى شمال الأندلس، وعسكروا هناك كانوا يختفون بالنهار ويهجمون بالليل، وبدأوا يدوخون منطقة ليون، حتى ضج الناس ما يعرفون من هؤلاء ومن أين أتوا وكيف يفعلون بهم هذه الأفاعيل. وظلوا على هذه الحال فترة طويلة، حتى أرسل حاكم ليون جيشا للتخلص من هذه العصابات، فتركوهم حتى مر الجيش، ثم هاجموهم من مؤخرتهم وهم يكبرون، ففر النصارى أمامهم، وأخذ الصنهاجيون البربر اللي جاي من المغرب يتبعونهم ويقتلون فيهم، حتى قتلوا خلقا كثيرا وأخذوا الغنائم الكبيرة وعادوا بها إلى قرطبة، واستمروا يدوخون ويضعفون ليون. عندها عزم المنصور على الهجوم على ليون. نتذكر الشمال بيد النصارى، أعظم ولايات النصارى في شمال الأندلس هي بيد أهل ليون. ليون عاصمة إقليم جليقية، فتسمى دولة ليون. فالآن مهدت له الأمور بهذا الإضعاف الذي حدث أن يهجم على ليون، وتحرك المنصور في غزوة عظيمة من أعظم غزوات الأندلس، غزوة ليون. قاد الجيش بنفسه، وكما ذكرنا هو قد كسر سمورة الحصن الأهم في طريقه إلى ليون عام 371 هجرية. الآن ما بقى أمامه وبين ليون أحد، فتوجه نحو العاصمة ليون فحاصرها. وبدأ النصارى من كل شمال الأندلس ينصرون ليون، وبدأ الفرنسيون ينصرون ليون، واستمرت المعارك بين الحاجب المنصور وبين هذا الحلف ليالي وأيام مستمرة، حصار طويل وقتال مرير، واستشهد فيه عدد كبير من المسلمين، كما حدثت مقتلة كبيرة في قادة النصارى. واستمر القتال إلى أن استطاع الحاجب المنصور، ولأول مرة منذ أيام الفتح الإسلامي على يد طارق وموسى، لأول مرة تسقط ليون مرة أخرى بيد الحاجب المنصور، وتعود إلى حكم المسلمين، ويؤخذ منها 30,000 من الأسرى القوط. أمر الحاجب المنصور المؤذنين أن يصعدوا على ليون ويعيدوا لها الأذان الذي انقطع عنها أكثر من 200 سنة. أعاد لها الأذان من جديد، ثم لم يكتفي بهذا، بل توجه نحو عاصمة المشرق التي كانت بيد الفرنسيين شمال الشرق، برشلونة، وحاصرها. فأرسل الفرنسيون قواتهم للحفاظ عليها، وما استطاعوا أن يقفوا أمام الحاجب المنصور، فهزمهم هزيمة نكراء وفتح برشلونة في عام 374. هزائم لم يمر على النصارى في شمال الأندلس مثلها. كل هذا على يد هذا الشاب الذي صعد إلى الحكم كما يقولون من لا شيء. صعد هذا الصعود وصنع هذا المجد. رجل ما هدأ، قاتل في حياته أكثر من 50 معركة، وكانت له هواية عجيبة، في كل معركة يخرج منها يأمر بالملابس التي قاتل فيها أن يجمع الغبار الذي على هذه الملابس ويضعه في قارورة. لماذا؟ حتى تدفن معه فتشهد له أمام الله تعالى بجهاده في سبيل الله. رجل فريد من نوعه، رجل لم يمر على الأندلس مثله من أيام الداخل. وهكذا وصل مجد الأندلسيين إلى مداه مرة أخرى في عام 375 هجرية في المغرب. ودائما أحداث المغرب تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أحداث الأندلس. في عام 375 هجرية ثار البربر على الحكم الفاطمي في المغرب، فاستغل الحاجب المنصور الفرصة وأرسل ابنه عبد الملك على رأس جيش لقتال الحكم الفاطمي، لأنه كان يخشى من هذا الحكم الفاطمي، الحكم الفاطمي ممكن أن يهدده، فآثر أن ينصر البربر. وفعلا تم القتال ضد الحكم الفاطمي والذي كان يمثله الحسن بن مكنون، وهزم الحسن بن مكنون، هزم الفاطميون، وسيطر الحاجب المنصور على المغرب العربي، أقصى المغرب العربي، وعين الحسن السلمي حاكما على المغرب الأقصى. وقام السلمي بحركة ذكية، حيث عين نائبا ومساعدا له أحد البربر، هو زيري المغراوي. فالآن الحاجب المنصور لا يحكم فقط الأندلس، وإنما يحكم شمال أفريقيا في الغرب، أقصى المغرب. ووصلت دولة الأندلس في زمان الحاجب المنصور إلى أقصى اتساع لها. وانظروا كيف استطاع هذا الفتى المغمور الذي كان يعمل في بداية عمره حمارا، والحمار أجلكم الله الذي عنده حمار يحمل عليه الأغراض للناس من السوق إلى بيوتهم، هذا كان يشتغل حمالي كما نقول. واستطاع هذا بهمته وطموحه أن يصل إلى حكم الأندلس، وليس هذا فقط، بل يكسر دويلات القوط والفرنسيين في الشمال، وليس هذا فقط، بل يفتح المغرب العربي. أي همة وأي طموح وأي جد تمثل في هذا الإنسان. ولم تصفو له الأمور دوما، لكنه بحزمه كان يحسمها دوما. ففي عام 379 هجرية حدث حادث غريب، حيث ثار حاكم إحدى المدن، هو مدينة سان ستيفان، يحكمها نيابة عن الحاجب المنصور ابن الحاجب المنصور عبد الله ابن الحاجب المنصور، يعلن التمرد على أبيه. انظروا الطمع في الحكم ماذا يفعل بالإنسان. فأعلن التمرد على أبيه، فغضب المنصور غضبا شديدا وحرك جيشا نحو ابنه عبد الله وحاصره، واستطاع أن يقتحم عليه الحصون، ففر عبد الله إلى النصارى البشكنس، فتابعه المنصور وطالب غرسية حاكم البشكنس بأن يسلم له هذا الابن المتمرد، وغرسية رآها فرصة فرفض تسليمه وأراد أن يعمل فتنة في الأندلس، وحدث الصدام بين الحاجب المنصور والبشكنس، وبدأت معركة هائلة سببها هذا التمرد من عبد الله ابن الحاجب المنصور. واستمر القتال عنيفا، واستطاع الحاجب المنصور أن يكسر البشكنس ويهزم جيشهم ويمزقه، واحتل حصنهم حصن وخشمة، حتى اضطر غارسيا إلى طلب التفاوض وطلب الصلح، ووعد بتسليم اللاجئين إليه ومعهم عبد الله ابن الحاجب المنصور. وفعلا تم التسليم هؤلاء، وانظروا جزاء الخيانة، كيف أمن هذا الرجل إلى أعداء الدين فخانوه وسلموه، وسلموا كل من جاء معه، كيف تأمن لهم؟ فأمر الحاجب المنصور بقتل ابنه عبد الله وكل من لجأ إلى النصارى معه. فانظروا جزاء الخيانة وجزاء التمرد. وفي نفس العام لما حدثت هذه الصراعات، رأى حاكم ليون أن هذا التمزق فرصة، فاجتاز الحدود بين النصارى والمسلمين، كان بقيت دويلات صغيرة للنصارى في أقصى الشمال، فاجتاز الحدود وتصدى له حاكم مدينة سالم. ولم يكتفي حاكم مدينة سالم بالتصدي، بل استطاع أن يقتحم أرضهم ويغنم الغنائم الضخمة منهم، ثم تراجع. فقام غرسية ملك النصارى بالهجوم عليهم، فقام وزير الحاجب المنصور واسمه قند بصده حتى استطاع أن يمنعه، وأصابه بالجراح وأوقعه أسيرا في يد المسلمين، ومات غرسية متأثرا بجراحه. فتولى الحكم حكم ما بقي من بلاد النصارى من بعده شانجا ابن غرسية، ووقع صلحا مع المسلمين ودفع الجزية للحاجب المنصور وطالب بجثة أبيه، فأرسل الحاجب المنصور الجثة إليه. وهكذا وصل الأمر إلى أن النصارى يدفعون الجزية للمسلمين بعدما كان الذل أصاب المسلمين والهزائم توالت عليهم. ثم إن هذا الرجل شانجا ابن غرسية خان في عام تالي بعد ذلك بفترة، في عام 385 هجرية، وهاجم بعض أراضي المسلمين، فتحرك المنصور إلى ليون، ومنها تحرك إلى غارسية ابن شانجة، كان هو الذي يقود الجيش نيابة عن أبيه، فاستطاع أن يهزم جيشهم وأسر غارسية ابن شانجة وحمله معه إلى قرطبة. فانظروا هذا الجهاد العظيم وهذا العطاء العظيم الذي فعله الحاجب المنصور. في العام التالي في عام 386 هجرية في المغرب العربي، نتذكر أن المغرب الآن تابعة للأندلس، يحكمها الحسن السلمي، وزيره من البربر اسمه زيري المغراوي. في عام 386 هجرية زيري المغراوي هذا النائب ثار على الأندلس، ثار على حاكمه، واستطاع أن يسيطر على الأراضي التي تحت الأندلسيين ما عدا مدينتي طنجة وسبتة. عندها تحرك المنصور فورا وأرسل حملة بقيادة ابنه عبد الملك، لكن عبد الملك فشل في أن يحسم الثورة. فماذا فعل المنصور؟ هل ترك الأمور؟ كلا، بل بدأ يتصل ببعض زعماء الثورة ويغريهم، حتى إن أحدهم طمع في ذلك فقام بطعن زيري وما استطاع قتله. وانتصر عندها عبد الملك لما تزعزعت الأمور بين البربر، انتصر عبد الملك في معركة عنيفة قرب طنجة، وفر زيري وأعوانه نحو المغرب الأوسط. زيري هذا لما فر وأخذ أعوانه معه وصلوا الى وسط المغرب اللي هو الجزائر وتونس في هذه المنطقة، هجم على هذه المناطق وسيطر عليها وحكمها، ثم طلب الصلح مع المنصور، وفعلا وافق المنصور على ذلك، ورجعت هذه المناطق مرة اخرى الى حكم الاندلس.